قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. هذه المرة نأتيكم ومعنا كوكبة من شيوخنا الكرام الأحباب الذين أكرمونا وتفضلوا علينا بالزيارة إلى مقر استوديو قناة الحكمة الجديد بمدينة الإنتاج الإعلامي 6 أكتوبر، وهم شيوخ أنتم تعرفوهم جيدا ولكم معهم ذكريات في الحكمة، ومعهم شيخ واحد جديد لسه ما لوش ذكريات في الحكم. أبدأ بمن عن يميني، فضيلة الدكتور أحمد فريد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
الله يبارك فيك،
جزاكم الله خيرا وعودا حميدا لقناتك.
الله يكرمك، مبروك، ربنا يزيد الحكمة رفعة ونفع المسلمين ونحفظ المسلمين والقناة الطيبة.
اللهم أمين، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، أهلا ومرحبا بك في هذه الإطلالة الأولى على قناتك قناة الحكمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا خلاص كده المشاهدين عرفوا ان انا العضو الجديد، يعني هو على فكرة مش جديد على الحكمة بس، انا جديد على المجال كله،
على الاعلام كله.
كنا قديما بنفضل الارض على الهواء، يعني
الفضاء.
في المرحلة ديت نتيجة الهجمات الاعلامية الشرسة قررنا نقوم جولة قصيرة للهواء، أظن هيبقى من أفضل الأماكن اللي نتواجد فيها قناة الحكمة.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب، والحكمة شاشة مفتوحة لك دائما.
الله يبارك.
وأهلا ومرحبا بشيخي وأستاذي ومعلمي الدكتور سيد حسين العفاني، أهلا ومرحبا بك من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهنئ بعودة قناة الحكمة لحبيبنا وشقيق الروح الشيخ وسام،
الله يحفظه،
ونهنئ بالدكتوراه الفخرية، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في خدمة الإسلام.
اللهم أمين، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير،
شكر جدا.
جزاكم الله خير.
الحقيقة طبعا أنا هبدأ بمن على يميني بعد إذنكم. فطبعا شيخ الحبيب الدكتور أحمد فريد، لك مع الحكمة ذكريات وجولات وجولات، ويمكن حضرتك كنت معنا منذ فترة طويلة والله الحمد والمنة في مجموعة من البرامج التي كانت تتألق يعني روعة على هذه الشاشة. يعني نريد في البداية كده إطلالة أو يعني حديث عن ذكرياتكم معنا عبر السنوات الماضية، وكلمة تقييم في حق القناة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا قناة الحكمة ذكريات، وخاصة أنا كنت بسجل فيها والكلام مشايخ بالأسكندرية والمعين.
أيوة، أنت سبقتني في السؤال ده، كان ده السؤال.
حضرتك كنت ممنوع برضو، حضرتك دايما بتكسر ممنوعات.
حاولت على جيد. لسه كان اخي يقول لي انا زرت متحف الظالمين، انا اول مره اسمع حاجه اسمها متحف الظالمين. اخيرا امن الدوله بتاع دمنهور كاتبين عليه متحف الظالمين.
اه سبحان الله.
فكانت مبادره من الاستاذ وسام ومني، يعني نوع من المخاطره، يعني فان احنا سجلنا في قناه الحكمه. كان اول برنامج سجلته خواطر ايمانيه.
نعم.
وسجلت حوالي 80 حلقه، يعني حلقات كثيره حتى كانت بتذاع بعضها في رمضان. وكانت الحمد لله، يعني نرجو ان تكون يعني لها قبول. يعني بعد كده سجلت اثنان برياض الجنه، وكان في شرح حديث من صحيح السنه. التقيت بالاخي الحبيب الاستاذ وسام، وانا بهنئه بالدكتوراه الفخريه، وطبعا يعني انا بقول له التقدير ده من فوق خالص، يعني مش من جامعه من الجامعات الموجوده، ولكن ده من عند ربنا عز وجل تقديرا لجهوده. فما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهو لعل من حسن سريرته ومن إخلاصه في البذل في إعزاز دين الله عز وجل، ودائما كان يتصدى للمشاكل الكبيرة والأحداث العظيمة التي تمر بها الأمة. ولعل المشاهدين الكرام يعرفون أن سبب إنشاء قناة الحكمة لما سب النبي صلى الله عليه وسلم والرسوم الكاريكاتيرية، فكان غير على الإسلام وغير على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنشئت هذه القناة. فهي من أول الأمر وهي منشأة للذب عن الإسلام وعن رسول الإسلام. طبعا كان لها أيضا مواقف طيبة وتغطية إعلامية في أحداث غزة، لدرجة أنها كانت بتحرك الناس. يعني سمعت مرة أن واحدة سمعت البرامج القناة وخرجت وراحت غزة، ودت معونات ورجعت
وجت فوق دماغها.
طبعا يعني كان نظام السابق طبعا
أصلي اتصلت هاتفيا الأخت دي ربنا يحفظها, اتصلت هاتفيا وأعلنت وصرحت باللي حضرتك بتقوله وقالت أنا بعد الحلقة رحت وأخذت أسرتي وسافرنا وجيت
فده طبعا إن قناة فضائية تحرك الناس يعني ده أمر يزعج النظام يعني. فأيضا لما تكررت الرسوم الكاريكاتيرية كانت في وقفة, وأنا نفسي سجلت مع الأستاذ وسام في منتدى الحكمة حلقة في الذنب عن النبي صلى الله عليه وسلم وحلقة أخرى في أخلاق النص في جيل الصحابة.
صحيح, دي كانت ضمن حملة الرد على من يسبون الصحابة وتكلمنا عن أخلاق النص في جيل الصحابة وتكلمنا أيضا في المسألة الأخرى اللي هي متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تفضلت بذكرها في طرح حملتنا التي كانت بعنوان إنا كفيناك المستهزئين بعد ما كان هناك كتاب مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان منتشر في معرض الكتاب والحمد لله ربنا أعاننا كنا سببا في سحبه ومصادرته من الأسواق.
نعم, وغير ذلك يعني يعني برنامج رياض الجنة, وطبعا القناة لها جهود مشكورة في
حضرتك شاركت معنا أيضا في الحرب على الأحمدية والقنوات اللي كانت
ذنب عن سيدة عائشة رضي الله عنها
ثم في حملة أنصار عائشة,
كانت في حملة أيضا طيبة في الذنب عن عائشة رضي الله عنها.
نعم, جزاك الله خير. هذا كان شيئا من الماضي شيخنا الحبيب, يعني طرحناه أمامك فنريد يعني تصورك لما ينبغي أن تكون عليه الحكمة في هذه المرحلة الجديدة.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود برضو أهنئك بالدكتوراه الفخرية وأقول أنت دلوقتي تنفع تبقى دكتور مهندس لأن أنا بعاني في الإعلام يقولوا لي دكتور شوية ومهندس شوية, فأنا مهندس بس فدلوقتي بقيت تنفع دكتور مهندس يعني, فممكن أجيبك بدالي يعني.
الله يعافيك, ما ينفعش إن شاء الله.
الله يبارك. طبعا يعني الإعلام الإسلامي أو المسلم بيعيش حياته كلها من منطلق العبودية لله تبارك وتعالى, كل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, بتتأكد المسؤولية حول من طبيعة عمله أو نشاطه التجاري أو نشاطه المهني بتمس قضايا الإسلام أو قضايا الدعوة. ما لا يصح ان يكون الاعلام الاسلامي او زي اي اعلام اخر, او ان يكون الناشر الكتاب الاسلامي زي اي ناشر اخر, او العكس بقى ان احنا نسمح للتاجر يجي تاجر الاعلام اللي هو بيقول ايه الرايج النهارده انا هسوقه, لانه لما هيقول انا هسوقه النهارده في حمله شرسه ضد السلفيه ممكن يقول ادخل جوه الحمله دي او اتوارى على الاقل, ما هو ممكن تخسره لو رأى ان هتكسبه هيجيب. لا, احنا عايزين الاعلام يبقى رسالة قبل ما يكون مهنة. انا عندي قناة ومحتاج يعني اكون موجود وليا حاجة في الخريطة, بس هي قبل كده رسالة. اظن الحكمة حفرت لها مكان بارز قبل كده بانها قناة رسالة وليست مجرد قناة او مشروع تجاري او نحو ذلك. لكن احنا برضو بنقول دلوقتي الإعلام اللي مفترض يكون محايد ما هوش اسمه إسلامي وبيقدم نفسه أنه هو محايد 70-80 مش عايز أقول أكتر من كده منه غير محايد, موجه علمانيا أو موجه حسب توجه الممول, مش عايز أعمم لأن احنا دايما بنشتكي من التعميم فمش عايزين نعمم. الإعلام ده ممكن يسمح بقدر من الدفاع عن النفس, ولكن هذا القدر ضئيل ومضغوط. طيب, ولكن احنا الاعلام الاسلامي المفروض يعمل ايه؟ المفروض يعمل بناء, لان انا مش معقول هفضل اتلقى ضربات وصدها اتلقى ضربات وصدها. انا دايما بصور العلمانيين بانه جاي القصر ضخم جدا ولكن سكانه في حاله ضعف ومعاه كور من طين كور من مطاط وعمال يهدف, المشاهد اللي بره يقول هجوم ضاري, يبقى اهل القصر دول في ضعف. هو عنده قصر برضو بس من رمال على شاطئ, قصر ليس له اساس, وانت بس انت مش قادر تهاجمه او مش قادر تبينه. وبرضو في ناس كتير مش فاهمه الكلام ده, لما هو هيجي يقول لي احنا نقول له احنا عايزين الاسلام, تجد كلام عجيب جدا, احنا بنقول عايزين نطبق الاسلام, يقول وما الاسلام؟ وما هذا ديني ودينك دين الناس جميعا, ولكن هيضطر يقول لي لا اشرح لي معلش انا مش فاهم, طب قول لي الاقتصاد الاسلامي ايه, طب قول لي الاحكام الامور المجمع عليها ايه, لما تقول له اصل في خلافات اقول طب اتكلم في المجمع عليه, قول لي طب عدهم, لانه افترض ان حكم واحد مجمع عليه. اقر بالمبدا ان لابد الاسلام يكون حاكم اعلى من كل اختيار ديمقراطيا، حطوه في الدستور وكملوها ديمقراطيه، والديمقراطيه بتسعى لكده، لان انا عندي ناس عايزه تلبر للديمقراطيه، انا عايز تحط في الدستور ان ما ينفعش المجلس التشريعي يجي جنب اي اختيار فردي مهما بلق مهما كان شاذا، ما دام انه فردي، اختيار في دين، اختيار في ثقافه، اختيار في حياه جنسيه، اختيار في اخلاق. طب ما احنا عايزين نأسلم الدستور ده، يعني نحط فيه شرط ان المجلس التشريعي ما يعملش حاجه مخالفه للشريعه، وده موجود في الماده الثانيه بس يفعلوه. فهو بيقعد يقول طب قول لي الاقتصاد الاسلامي ايه، طب مفروض افترض جدلا مع ان الاقتصاد الاسلامي فيه مؤلفات لو هم راحوا لها هيلاقوها، وانا سالت دكتور في جامعه الازهر حرمه الربا بس كده، ده اللي مزعلكم في الاقتصاد اللي موجود، افترض ان هو كده. بيقعد يهاجم هدم هدم هدم، الهجوم في حد ذاته يديله موقف قوه. طب اجي اقول له انت اقتصادك ايه بقى، ما انت الاقتصاد الليبرالي ده بوظ البلد،
مش هو البلد بس ده وامريكا كمان.
هو هم عايزين ينسوا الناس ان الاقتصاد اللي بيتحاكموا النهارده دول كانوا بيطبقوا اقتصاد ليبرالي. الاقتصاد الليبرالي سمح لهم الياته سمحت بنهب البلاد. طب ما انت انا ما يعني في الواقع هم بيهاجمونا ويحطونا في موقف المهم. انا عايز القنوات الاسلاميه تقدر تخلينا نعرض عرض متوازن، نعرض السلفيه كمنهج، نعرض الاسلام بشموله براكه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، نعرض الافكار الباطله وهشاشتها، هشاشتها دينيا وهشاشتها حتى من الناحيه الدنيويه، وانها لها مفاسد. يعني بنعرض واحنا بنقول في ملعبنا. ولا مانع برضو نسمح نوريهم اخلاق المسلمين، لما يناظر هيناظر بحياد، مش هيقطع الوقت على المخالف مهما كان، ومش هيعمل تربطات معينة. خلينا حتى لما نجيبهم، لان ممكن ناس كتير على فكرة تغير وجهة نظرها. انا برضو مع كل الكلام اللي قد يبدو فيه قدر من الهجوم، لكن انا بقول ناس كتير من دول الاعلام السابق والنظام السابق والاعلام العالمي ضللهم، وناس كتير بعد ما نخلص مثلا حلقات معاهم يقول احنا اكتشفنا ابعاد جديدة وحنكمل وراها. ارجو ان هم يكونوا صادقين، وانا اظن ذلك في عدد كبير منهم، وان احنا نلاقي تحسن كبير في صورة الباحثين السياسيين في صورة الطيار الاسلامي، ويعرفوا اكتر عن اسلامهم اللي احنا بنحاول نقدمه، لان الاسلام ده ديننا ودينهم، مش ديننا احنا لوحدين.
نعم. يمكن لو حضرتك تابعت اللقاء، احنا كنا قبل الفقرة دي او بفقرتين كان في لقاء مع رؤساء او ممثلين القنوات الشقيقة الدينية، وده كان هدف ان احنا نجتمع بحيث ان يكون لنا صوت فعل وليس كله رد فعل، وان شاء الله يتوافق مع رؤية حضرتك تكرمت بها. بس انا عايز اسأل حضرتك سؤال قبل ما اذهب الى شيخ الحبيب دكتور سيد، وخلينا نتكلم بحياد وانصاف كده وصدر مفتوح. اذا حضرتك وجهت في مثل هذه المناظرات والمحاورات بأخطاء من ناس منتسبين إلى المنهج،
نعم،
كيف ستتعامل معه؟
بالعكس، ده أنا بعتبر دي ميزة كبيرة جدا للطيار الإسلامي. أنا كنت في قناة إسلامية شقيقة، وكانوا الضيوف كلهم إسلاميين بالمناسبة، وجي الكلام على تجربة الجماعة الإسلامية، وإن إحنا كإسلاميين فينا فصيل قعد 25 سنة عشان نقنعه بمسألة مراعاة المصالح والمفاسد في تغيير المنكر. قلت لهم معلش سيبوني بقى، انا مفيش حد من الجماعه الاسلاميه موجود معانا، انا ارتدي ثوب المدافع عنهم والمتحدث باسمهم
اذا كانت
وعايز اقول مش رسمي. احنا كطيار اسلامي بنفخر ان عندنا فصيل بعد 25 سنه بعد 30 سنه قدم مبادره واعترف بشجاعه كامله، كان عندنا نظره. وكمان 25 سنه دول طولوا الاعتبارات امنيه، كان ممكن لو هم تركوا مع المناظرة الفقهية مع السلفين او مع غيرهم كان الكلام يبقى سنتين ثلاثة. فانا بقول لا، شجاعة الاعتراف بالخطأ انا بواجه بها الخصم، ان احنا كاسلاميين بنعترف بالخطأ بسرعة جدا. الشيخ يعقوب قال غزوة السنة دي على سبيل المثال.
طيب كويس.
الشيخ محمد اسماعيل اعتذر نيابة عنه في درس، انا في كل برنامج اطلع اقول انا بعتذر نيابة عن الشيخ يعقوب، بس في المقابل من عندي واحد قال خناقة غزوة دي مش بعيدة عن كلمة معركة انتخابية، ده التعبير الدارج اللي كل الناس بتقول. هو راجل سماها غزوة، الناس قالت لا اصل غزوة دي ليها ظلال اخرى. طيب قلنا نعتذر نيابة عنه. حد اتكلم على قال خناقة، خناقة يعني معركة بلا اخلاقية. عندي واحد تاني قال صوت واحد بلاب 100 الف صوت من نعم. حد اتكلم على دوت؟
لو جورج اسحاق الدولة مدنية ولا مش عاجبه ياخد
فكل ده كانوا لا احنا بنعتذر عن ادنى خطأ. واحد ملتحي من ضمن 20 واحد قطع ودن شاب نصراني هو اللي بدأ بالخطأ جايب بنتين عنده. دي في الريف المصري تساوي ما هو اقطع من اكثر من قطع الاذن. يعني هو كل نصراني غالبا خلت ناس خايفة لا يتألفت مطاف. انما ده كان مسلم كان ممكن تلاقي اكثر من كده. الاعلام مصمم ان هو عشان هو نصراني مش عشان هو جايب فتيات ليل. وانه سلفيين مش شاب ملتحي كان في اخر العشرين واحد. وقعدنا اعتذرنا قلنا الخطأ خلاص لا يوال. حد اتكلم على او الاعلام انا بقول كتب بالحبر السري خبر المنيا ان هو واحد نصراني عامل مطب صناعي. يعني هو اللي بيستفز الناس. العربية اللي تكسرت من المطب الصناعي يشتمهم ردوا عليه ضرب بالرشاش موت 3 وأصاب 10. الاخت سلوى عادل بقى لها 7 سنين مسلمة اخواتها غدروا بيها دخلوا بيتها بامان يتعشوا عندها ناموا قاموا بالليل قتلوها وخنقوا طفلها وقتلوا زوجها. والاعلام الخبر ده بيتكتب بالحبر السري والظريف بقى يتقال ايه 3 أشقاء يقتلون شقيقتهم. خبر حوادث عادي خالص يعني لا في اي اشارة للدين ولا في اي اشارة ان في خوف ان يكون في توجيه للكلام ده ولا في ان زي ما شيخ الازهر استقبل الرجل اللي ودنه مقطوعة طب طب الناس ده طب يدفع تعويضات. لا ما حدش حاجة من دي خالص. ومع ذلك احنا كل ما نواجه بخطأ لأي فرض اسلامي بنعتذر ونيابة عن الجميع. ما ممكن ما تبقاش مش انت اللي قلت بس ما هو خلاص ده شيخ رمز سلفي لازم تعتذر نيابة عنه. الدكتور حازم الشومان قال خبر هو والله كان يقدر لو بطريقة الاعلام في تهم اتقالت للدكتور البلدي وهو ما ردش عليها واتنشرت فانا ردتها زي ما بتيجي تقول للاعلام انت منين جبت ان احنا هضلنا الضريح. اقول لك جريدة كذا ترجع لجريدة كذا اقول لك جريدة كذا. اول جريدة ما تردش عليك يعني جريدة تكذب وعشر جرايد تنقل الكذب قناة تكذب وعشرين جرايد تنقل الكذب. الراجل فعلا توهم ان مدام الدكتور بلدي ما ردش يبقى هو الكلام ده صح. لكن اولا اتصلنا بيه اعتذر هو بنفسه وهو كان قال الكلام ده في درس اعتذر في قناة فضائية وكل ما بنطلع بنعتذر. فاذا لا احنا يعني عايزين بنقول احنا بنفخر نحن الاسلاميين اننا اكثر من اعتذرنا. ولعل ده اغرى الناس يلا بقى كل حاجة شايله بالطبع هم هيعتذروا. لا اعتذرنا هل ادنى الاخطاء.
هل تكرار الاعتذار ده مش ظاهرة سلبية في حق المنهج؟
لا احنا عايزين نقول اصل خد بالك الخصم ولان طيب احنا كده الدكتور سيد
لا حالا حالا
اعتذر لك لا انت حضرتك في قضية مهمة جدا قضية الليبرالية عايزة تلغي ايه تلغي شعيرة هي سبب خيرية الام وهي الامر المنهي عن المنكر. يعني انا الشرع حرم علي الخمر يعني ما اشربهاش اشوف جاري بيشربها اقول له اتقي الله. لا هم دلوقتي يقول لك القانون لازم تبقى مكتوبه ما ينفعش اخد القانون يعني يبقى خلاص يكتبوا لنا في القانون ان شرب الخمر جريمه مش حريه شخصيه ويحطوا عليها العقوبه الشرعيه. 4 حاجات الليبرالية هتسمح لي بايه من دول انا ما اشربهاش بس. ولو شفت جاري طالع معايا في السلم ولا في الاسانسير مع ازازه خمر باينه كده وقلت له اتقي الله يبقى انا كده راجعي تعديت على حريه الاخر. انا سالت واحد ليبرالي مره طب اعمل ايه قال لي روح المسجد قول خطبه. قلت له هو حاضر الخطبه دي قال لي لا يعني خليها الخطبه اللي هو مش حاضرها يعني
عشان ما تضايقوش.
ده الحل اللي الليبراليه بتقدمه كويس. فدلوقتي هو لما بنيجي يخوف الجمهور انا بقول له احنا كمسلمين بينا جميعا ميثاق الاسلام. لما قلت انا مسلم يعني وفيت على الاسلام عقيده وشريعه ومن الشريعه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فمن استطاع فبلسانه فمن استطاع فبقلب ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وامرا بالمعروف عن المنكر. يعني بينا ميثاق ان كلنا نتامر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. ما حدش يقدر يخرق الميثاق ده باي ميثاق تالي له. فهو بيقول لهم لا خدوا بالكم اصل الاسلاميين هم بس اللي هيامروا هنا. هو انتوا فاهمين حاجه في الاسلام؟ هيجي ده يقول لك اعمل وما تعملش. عايزين النظريه العكسيه بقى ده انا اللي يجي يقول لي اتقي الله انت الكوبايه دي فيها خمر هقول له اللهم ارجعنا متقين جزاكم الله خيرا على النصيحه بس دي فيها شاي او فيها كذا. يعني هخليه اديله حق النصيحه حتى لو مكحفه جدا عشان نطمن الناس. لا الامر فعلا ممكن مش حكر على طائفه مش ان لو احنا قررنا نلغيها بدل ما الاسلاميين يعني يقعدوا يحاسبوا الناس في الطرقات، ده المسلمين كلهم بيحاسبوا بعض. وفيما ومن ضمن ذلك ان المحكوم بيحاسب الحاكم، يعني لان احنا عندنا شريعة هي سلطة واحدة مطلقة ثابتة حاكمة على الجميع. كنت في مناظرات معهم بقول لهم اللي بيدور على الحرية، الحرية الحقيقية هي في الاسلام وفي المنهج السلفي خاصة، لان انت عندك سلطة واحدة مطلقة وثابتة لا تتغير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع اكتمل. فكل واحد مسلم عارف بالضبط حقوقه وواجباته، محدش يعرف يزود عليه حاجة. يعني حتى العالم لما بيكلم المتعلم لازم بدليل، حتى الحاكم لما بيفرض على المحكوم لازم بدليل. بتاع الليبرالية نفسه عشان تيجي تقول له ما الليبرالية لازم يروح يجيب كتاب ستيوارت ويقرا منه، والا ما يعرفش يصلح لك ما الليبرالية. يعني هو في النهاية له مرجعية بشرية، احنا بنقول له لا، احنا عندنا مرجعية إلهية مطلقة حاكمة على الجميع، العالم قبل المتعلم والحاكم قبل المحكوم. وسائل كان ده انا كنت قلته لصحفي انجليزي انبهر بيه انبهار لدرجة قال لي هل فعلا كل المسلمين فاهمين كده؟
للأسف
هل تقدر تجيب لي كتاب يقول ان السلفيين، انت ممكن لو انت شيخ سلفي وليك تلاميذ ممكن يقولك لا معلش الكلام اللي انت قلته ده فين الدليل عليه من الشريعة؟ ولو الكلام ده بيقول ليه الناس مش عارفة عنكم كده؟ انا متصور ان شيخ يعني شيخ يعني لا ترد له كلمة، وعشان كده دايما هيقعد يقولك الدولة الدينية والكهنوت، احنا عايزين نكسر كلمة الكهنوت دي ونقبل النصيحة حتى لو مش في محلها، ونتراجع حتى عن شبهة الخطأ لنقرر سلوك عملي. لا مش هنعمل نفسنا كهنوت ابدا، لان احنا عايزين مجتمع كله يقبل الشريعة اللي بتاعتنا كلنا. احنا كلنا مسلمين نبقى امامها سواء، بدل ما يجي البعض يحذبنا الى اسلاميين وغير اسلاميين، والمقابل الشريعة دي بتاعت الاسلاميين بلاشها يجيبوا لنا الليبراليه بتاعت مين بقى ما اعرفش.
جزاك الله خير. يعني شكرا
لك. انا بكرر الاعتذار.
وهذا من اخلاق المنهج السلفي، اشاركه في هذا الاعتذار لحضرتك، علما بان حضرتك كنت معنا قاسما مشتركا في العديد من البرامج والحلقات، لا سيما حلقات الأقصى في قلوبنا التي كانت ضمن برنامج منتدى الحكمة قبل نحو 4 سنوات، وكان شاركنا نخبة من الشيوخ والدعاء والفقهاء في هذه الحلقات، منهم الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، الشيخ محمد حسان، الشيخ عكرمة صبري، الشيخ رائد صلاح، الدكتور عمر عبد العزيز، الدكتور عبد الله بركات، الشيخ عبد الله سمك، الشيخ مازن سرساوي، الدكتور جمال مراكبي، الدكتور عبد الله شاكر. كل هؤلاء النخبة كانوا يتغيرون، وكان معي في كل الحلقات الشيخ الدكتور سيد حسين عفان. كيف تتذكر هذه الحلقات؟
هو كما يقول الشاعر الأول، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول أصرخ بجرحك في الطريق، أصرخ لدينك في رؤوس لا تفيق، قل إنه الطوفان يأكلنا ويطعم من بقايانا كلاب الصيد والغربان والفئران في الزمن العقيم. قضية القدس هي قضية الأمة، قضية القدس قضية الأمة، هي قضية الولاء والبراء. يعني العلمانيين على طيلة 60 سنة أثبتوا فشلهم من 1948 لما الجيوش العربية 7 أعطت قيادتها للملك عبد الله ملك الأردن، فعين طبعا عقيدة الولاء والبراء ده عنده تحت الصفر، فجاب الذي يقود الجيوش دي الجنرال جلوب الإنجليزي. فتخيل ان القوات العربية تعطي قيادتها لجلوب، وجلوب غير الخطة اللي كانوا متفقين عليها قبل الحرب ب 48 ساعة. ضاعت القدس على مدار التاريخ بسبب ضعف عقيدة الولاء والبراء. أنا بنقول القدس دي يعني قضية المسلمين، وتثبت الفشل الزريع للعلمانيين. العلمانيين والتاريخ الأسفل بتاعهم من أيام محمد علي ونبار والخديوي إسماعيل، مصطفى كمال أتاتورك، الثورة العرابية أو الفتنة العرابية كما يسموه، سعد زغلول، أحمد لطفي السيد، جمال عبد الناصر، أنور السادات، مصطفى كمال أتاتورك، والذي
أيوة أنت نسيت واحد.
لا من أنساه إزاي؟
أيوة الحبيب الغالي بقى.
يقول أزف الرحيل وذاك منك مبارك.
أيوة.
فارحل وكل المفسدين ديوارك. أزف الماء جاء المشيب وراح يعلو صوته، هل اتخذت من المشيب قرارك؟ هل اتخذت من المشيب قرارك؟ بالأمس كنت تقود أفضل أمة نحو الفساد، وكان ذلك عارك، قد كنت قبلا في البلاد معاندا، واليوم فرحل أنت غير مبارك.
الله أكبر. هذا سبق من شعر حضرتك ولا
لا شعر؟ في شعر تاني. فلما تلاقي بقى من أيام محمد علي والصور القميئة تتكرر، ما تزعلش، ده الإعلام ده كويس إنهم عشان يكشفوا كده للناس، يعني عشان يعني تعريهم هم، يعني حتى ما يريدون أن يستروا أنفسهم حتى بورق التوت. فلزام على الأصوات والأقلام المتوضئة أن تعريهم قربة إلى الله تبارك وتعالى. الناس غلاوة ما تعرفش حاجة، يبقى أنت تمسك الرموز دي وتطيح بها رمز الرمز. يخوفونا من الليبرالية دي، احنا بنقول الليبرالية دي كمنهج كفر أكبر، يخرج على الملة، فيها كفر استحلال وفيها اتباع هوى، فيه لكن لا نحكم على الفرد.
أيوة. احنا
لا نحكم، انا عارف ان اليوم الافتتاح، انا بقول لك انا لا احكم على الفرد، ولكن الفكر نفسه ده كفر استحلال وكفر إباء وكفر امتناع وعدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى واتباع الهوى والأنانية وحب الذات والضمار لكل شيء.
خلال حلقات تانية.
والوحدك حضرتك.
لكن لا ولا نحكم على المعين، لا نحكم على المعين أبدا بكفر حتى توضح له الحجة الرسالية.
نعم.
بيانا واضحا جليا شافيا لا يخفى على مثله من قبل القضاء والعلماء الربانيين. كده كويس.
طيب تمام، جزاك الله خير. وده كان اول واخر سؤال لنا.
موضوع الليبرالية قبل إقامة الحجة عليه شرعا، معرفة ماذا يعني بالليبرالية.
أي ما أنا كنت عايز أقول المفهوم عنده إيه،
لأن هو فعلا ممكن تلاقي اللي عارفين معنى الليبرالية في مصر مثلا 3-4 ومش عايزين يقولوه. وأنا كنت في أحد المؤتمرات في إحدى الجامعات وناقشت دكتور في هذه الجامعة، كلمني في الليبرالية، وبعد سلسلة من المناقشة كده فالراجل بيقر بمرجعية الشريعة الإسلامية وإن الحرية تبقى مقيدة بالشريعة، بس بعد حوار طويل قوي. فقلت له الكلام يعني، قلت له مش دي الليبرالية. والسؤال البسيط اللي أنا دايما بسأله لما بقول له حضرتك ده، أنا عندي الخمر كمثال بقى في الآخر التطبيقي بدل فلسفات كتيرة جدا مفروض ما اشربهاش، لو شفت واحد يشربها اقول له اتق الله، هنحط قانون يجرمها كمبدا ثم يحط العقوبه المقدره شرعا مش اي عقوبه اخرى، هتديني ايه منهم؟ فقال لو معاك الاغلبيه اعملهم كلهم. دي كده الديمقراطيه الاصليه، مش الديمقراطيه الليبراليه. الليبراليه بتقول لك الاغلبيه ما تتعداش على اختيارات الافراد. قلت له لا، دي كده الديمقراطيه، ومفروض مش هنشترط الاغلبيه، لان الاغلبيه قالت احنا مسلمين خلاص، ما رجعش اسالهم تاني، لكن ادي احنا تجاوزناه وقلنا حطوا لنا في الدستور مرجعيه الشريعه وخلاص. فقلت له لا، يعني دي كده مش الليبراليه. قال لي لا، الليبراليه المصريه بتقول كده.
طب صنفوها ازاي بقى الليبراليه المصريه دي؟
قلت له طيب عايز كتاب في الكلام ده، ولما تجيبه لي احنا هنسميها الليبراليه السلفيه ونتعاون مع بعض على نشرها. فهتلاقي هو ممكن كفرد عنده تربيه اسلاميه مسبقه واتصل بهذه الدوائر، لما لقوا عنده الوازع الدين قالوا لا لا مش هنطعم مش الان، فعلا ما حدش منهم عايز يعرفها ايه هي. فقبل يعني ففي نقطه قبل ما نقيم عليه الحجه الشرعيه اقول له هل انت متصور ان الكلام اللي بتقوله ده عند فلاسفه الاصليين هو يعني معناه كذا ومعناه كذا ومعناه كذا، ولا هتدي معنى تاني ما هوش ده بقى خلاص ما بقاش هو اللي انت بتتكلم عليه. فبالتالي يعني في مراحل كبيرة قوي مش هتوصلنا طبعا لكفر.
اذا يعني ان احنا زي ما وعدتني امس حضرتك ان انت حضرتك هتقدم عندنا برنامج يبين تحت المجهر الليبرالية
ان شاء الله.
طيب انا
على بس الدكتور سيد ما اتصلش بيا ويبوظ عليا
ويقول لي لا انا لا انا معانا الان
كفر نوع وكفر عين.
لا لا معانا على الهاتف الدكتور ياسر
والدكتور سيد ورايا على طول.
طيب انا معايا دلوقتي الدكتور ياسر برهامي يشاركنا في هذه الاحتفاليه. السلام عليكم ورحمه الله فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. السلام عليكم.
حضرتك سمعني؟
ايوه.
اهلا ومرحبا شيخنا الحبيب.
اهلا ومرحبا. ربنا يبارك فيكم ونسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وفي قناتكم. هذا والله من اسعد اللحظات عندي عودة قناة الحكمة مرة اخرى. قناة الحكمة من امثل القنوات الفضائية الاسلامية في المرحلة قبل اغلاقها، وان شاء الله تعود بعد الافتتاح الجديد افضل مما كانت عليه باذن الله تبارك وتعالى. ونحمد الله عز وجل على اتمام هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما نورا وهدى للناس، وأن تكون منبرا للدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة على منهج أهل السنة والجماعة ونادي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن نشهد هذه اللحظات. أنا كنت أتمنى أن أكون موجودا بنفسي، إن كان إخواني يعني قاموا يعني بالواجب والزيادة جزاهم الله خيرا، ولكن انا في خارج الاسكندريه. اسال الله عز وجل ان يوفق القائمين على هذه القناه لما يحب ويرضى، وان شاء الله تكون لنا مشاركات دائمه باذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا.
طيب الحمد لله، واشكر لحضرتك هذه المبادره قبل ان اسالك اياها، يعني جزاك الله خيرا. فالقناه دارك. نعم جزاكم الله خيرا دكتور ياسر برهامي متحدثا من مطروح، وجزاك الله خيرا وتعود بسلامة الله إلى بلدك الإسكندرية. شيخنا الحبيب، المرحلة الجديدة للشيخ أحمد فريد في قناة الحكمة هتتلخص تقريبا فيما يعني اتفقنا عليه بصورة شبه كاملة، في طرح العقيدة بشكل طيب ومبارك بإذن الله، أليس كذلك؟ ماذا ستقدم إن شاء الله على الشاشة؟
وطبعا المرحلة المقبلة يعني كما نقول دائما ان كل وقت له عبودية يعني معينة، يعني حيث كان الصحابة مستضعفين بمكة وكانت العبودية في كف الايدي واقام الصلاة وايتاء الزكاة، ولما بيع الانصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية عند عقبة منى، وامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الهجرة، فصارت عبودية في الهجرة وترك الديار والوطن لإقامة الدين وإعزاز المسلمين. ولما صار المسلمين دولة وشوكة وشرع الجهاد صارت عبودية في الجهاد والجلاد. طبعا المرحلة المقبلة محتاجة لبصيرة، وكما قال شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، الناس محتاجة لطمأنة، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فأنا أقول لعل انفراجة العظيمة في الدعوة الآن، يعني المشايخ فضل الله يجوبون البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويتنقلون في القنوات الفضائية الإسلامية، وان كانت قناه الحكمه الانسان بيبقى في قناه الحكمه بيحس انه في بيته، لان قناه الحكمه يعني فعلا قناه السلفيه يعني، ونحن كنا محتاجين جدا لهذه القناه خاصه في الفتره الحاضره، لان السهام كثيره موجهه، وكان السلفيين دول طلعوا من بطن الارض او نزلوا من كوكب اخر، كان ما لهمش ايه، ما كانش لهم وجود، ولكن الصفوه والنخبه والمثقفين اللي هم في ابراج عاليه عشان هم فوق خالص ما كانوش شايفين الناس اللي على الارض متلاحمين مع الناس، يعني فوجئوا بهم وفوجئوا بثقلهم في الارض. فنقول ان الفتره المقبله الله جل يعني لعل الانفراجه الدعويه من اجل تهيئه الناس لقبول الشريعه وتهيئه الناس بحكم شرع الله عز وجل، ان كثير من الناس يتخوف من الشرع، يعني حتى الذين يهاجمون السلفيه يهاجمون بجاهل، يعني حتى واحد بيقول للعمر اديب تقريبا بيقول له ده السلفيين بيحرموا البدع، فعمر قريب قال له يبقى انا سلفي، يعني هو الراجل ايه يعني فاهم ان ايه ان بيحرموا البدع دي مش تهم يعني، فقال له يبقى انا سلفي، يعني كان السلفيين بيحرموا البدع، ويقول لك مثلا فلان بيدعو لتطبيق الشريعه كان دي جريمه، يعني احنا بندعو لتطبيق الشريعه، ما احنا ندعو لتطبيق ايه، ويقول لك ده يعني كان في مؤتمر في السنبلاوين قريبا، فاليوم السابع تقريبا كاتبين الشيخ احمد فريد يحرم بناء المساجد على القبور، فهو الكاتب يعني بالنسبه له دي حاجه ايه،
حاجه غريبه قوي،
حاجه غريبه زي حرم المساجد، يعني هو بيقارنها بالايه، احنا نحرم زي بنحرم التبرج، بس مش معنى كده ان احنا بنهاجم متبرجات، يعني ده مش سلطاننا، الواحد في بيته بيحكم بيته بالشرع، يعني ما يسمحش لزوجته ان تكون متبرجه ولا لابنته، ولكن النساء اللي في الشارع دي سلطه الحاكم بقى يشرع لهم قانون
مع يعني النصح للآخرين.
يعني أنا سلطان في بيتي ولكن مش سلطان في الشارع. أيضا بنحرم إقامة المساجد على القبور، مش إحنا بنحرمها، الشارع اللي بيحرمها. ولكن ما ثبتش عن دعوة سلفية على قريب من 40 سنة إنها هدمت مثلا قبر أو دعت إلى ذلك. يعني مش هو ده مسلك الدعوة خلال الفترات الكثيرة. وكان أولى إن إحنا نعمل كده في فترة الانفلات الأمني، ده ما كانش فيه داخلية فترة طويلة، كان ممكن أفجر الكنائس كما يقولون وممكن نهدم ولكن لم يحدث. الواقع أن الإخوة كانوا بيحرصوا زي بيحرصوا المساجد بيحرصوا الكنائس وكان في أمن، كان الإخوة فعلا هم القائمين على الأمن في فأنا كل بيهاجموا السلفية بيهاجموا بجهل. فإحنا نريد يعني بيان محاسن الإسلام وبيان وطبعا الناس بتتصور أن تطبيق الشريعة هو مجرد حدود، يعني قطع الأيدي والرجم والقتل، ولكن في الواقع الشريعة بتتكون من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. فمعنى تطبيق الشريعة أن كل أجهزة الدولة تحض الناس على الإيمان بالله، التعريف بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ده معنى تطبيق الشريعة، الدعوة للتوحيد وتعريف الناس بالرب العزيز الحميد المجيد. كل أجهزة الدولة مثلا بتحض على إقامة الصلاة، مش معنى إقامة الصلاة الناس تصلي، لا، تحض الناس وتمنع مثلا المحلات اللي بتتفتح في وقت الصلاة والبائع الجائلون، والذي يترك الصلاة يعاقب. معنى تطبيق الشريعة ان الاغنياء يخرجوا زكاة اموالهم.
نعم.
يعني ده الامر ده لوحده لو تم مش هنجد فقير. يعني المليارات الكثيرة اللي اخذت يعني سرقة من الناس، لو ان هؤلاء يعني اخذوها حلالا واخرجوا زكاتها لما وجد فقير. يعني كما في زمن عمر بن عبد العزيز قال من اراد ان يحج فليحج من بيت المال، من اراد ان يتزوج فليتزوج من بيت المال. فنقول تطبيق الشريعة، الناس خايفة من تطبيق الشريعة، فهم الشريعة.
نعم.
يعني معنى تطبيقها العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، بث الصدق والديانة والأمانة وتحريم الكذب. نعم. والزور فمن باب تهيئة الناس ان احنا ايه نعلم الناس العقيدة السلفية الصحيحة. وهي طبعا يعني السلفية أساسا يعني هو فهم الدين بفهم السلف رضي الله عنهم. احنا مش فهم خاص الإسلام كما يظن البعض.
نعم.
ما احناش طريقة صوفية ولا احنا منهج مبتدع، لا، ده احنا بالنادي بالمحافظة على العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وعلى فهم الكتاب والسنة، فهم الصحابة، فاحنا الامتداد الطبيعي للإسلام.
نعم.
وذلك اي حد بيهاجم السلفية بيهاجم الإسلام، ان احنا الامتداد الطبيعي للإسلام بعيدا عن البدع وبعيدا عن الشبهات وبعيدا عن الشهوات. فاللي بيحارب السلفية بيحارب الإسلام الصحيح، ده الفهم صحيح الإسلام. فمن ضمن يعني تبليغ الدين ومن ضمن تهيئة الناس لتحكيم الشريعة ان احنا ان شاء الله في قناة الحكمة هنبلغ العقيدة السلفية بطريقة مبسطة بإذن الله وبضرب أمثلة، بحيث ان ايه ان
الناس جميعاً
ان كل يفهمها ويعرف. نعم. انها يعني عقيدة نقية صافية ومسندة يعني بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرون الأولى.
جزاكم الله خيرا. اسمحوا لي بس معي اتصال على الهاتف. أخي الكريم الأستاذ محمد توفيق المدير الإقليمي لقناة المجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أستاذ محمد. كان عندنا مشكلة في الاتصالات وكنت حابب أعمل المداخلة مع حضرتك أثناء وجود الأفاضل من رؤساء ومسؤولي القنوات الإسلامية الأخرى، علشان أوجه لك ولمجلس إدارة قناة المجد والعامليها الشكر على وقوفكم معنا في قناة الحكمة، وقفتنا الاحتجاجية أمام الهيئة العامة للاستثمار وإذاعة الخبر في نشرة الأخبار الخاصة بقناة المجد، فأشكرك باسم مشاهدي الحكمة.
نحن من يوجه إليكم الشكر، أنتم أصر وكذلك نحن على طول الإعلام أمام الأمة الإسلامية، وأنا أبارك لقناة الحكمة العزيزة على قلوبنا جميعا عودتها المباركة، وإن شاء الله تكون عودة حميدة وعودة مباركة، وأن تكون دائما كما عودت القناة حفاظا على الشريعة الإسلامية وحفاظا على ثوابت الأمة. ونحن في هذه المرحلة الحرجة من مصر والأمة العربية والإسلامية، أرى الله أن يوفق قناة الحبيبة قناة الحكمة إلى كل خير وإلى كل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وأحب أبادر لجدتي ومشايخ الكرام المهندس جورج خليج حبيبي الدكتور المهندس عبد المنعم شحات حبيبي وأستاذي الفاضل والدكتور أحمد فريد وحبيبي وأستاذي دكتور سيد حسين عفاني، وأحب هذه التوكيلة العظيمة التي أرى أنها
نعم شكرا لك أستاذ محمد على هذه المداخلة وجزاك الله خيرا. شيخ حبيب شيخ سيد في كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء، وأنا بعتذر عن ضيق الوقت وعن قلة الفترة الزمنية نظرا لوجود مشايخنا الكرام ومجموعة ونخبة كبيرة من دعاة الإسلام والدعوة موجودين معنا بالخارج، فيعني تختم اللقاء بكلمة لمشاهديك ومحبيك في قناة الحكمة.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه القناة وأن يثبتها، وما كان لله دام واتصل، ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. ونقول على لسان الحكمة وبالسلفية أجابنا أجبك فخنت لك هو برضه، وبالسلفية أعجابنا إذا قل بالسلف المعجب.
جزاك الله كل خير دكتور صالح عسلي العفاني على رحلتك الطويلة معنا وعلى تشريفك اليوم، كما أتوجه بخالص شكر والتقدير لشيخ الحبيب عبد المنعم الشحات، وإن شاء الله تكون فاتحة خير ويعني استرسال في هذا العلم الغزير وحسن العرض. أنا بعتقد دراسة حضرتك لهندسة الكمبيوتر مخلية طريقة العرض منظم ولوجيكال كده، والأمور ماشية بتبهر الآخرين.
عصوية هندسية دي خلاص.
نعم
عصوية هندسية.
نعم. فأشكرك على تشريفك وإن شاء الله نتواصل في مرات ومرات. شيخ الحبيب دكتور أحمد فريد لا أجل ما أشكرك به من كلمات، فالله عز وجل يجزيك عنا وعن مشاهدي الحكمة كل خير. مشاهدينا أترككم مع فاصل قصير حول ما قدمناه سابقا عن الخطاب الديني وتحديات العصر، على أن نلتقي بعد قليل مع نخبة أخرى من مشايخنا الكرام، فانتظرونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.